إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالقاعدة السادسة من قواعد أسماء الله الحسنى فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هي أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الدليل على ذلك، فقال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، وهو لا يريد بالمشهور هاهنا المشهور الاصطلاحي، قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، قال: وهو صحيح. هذه القاعدة من قواعد الأسماء، وأنها غير محصورة بعدد معين، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع في الفتاوى، وأشار إليها النووي في شرحه على مسلم، وكذلك الحافظ في الفتح، وذكرها الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع، فذكر أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكر الحديث وحكم عليه بالصحة، قال: كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه، يعني انفرد بعلمه لا أنه انفرد بالتسمي به، هذا ما يريده، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه، فقد انفرد بها فيما علمناه وفيما لم نعلم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه يرفعه: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهو من حديث عائشة عند مسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا متفق عليه، فالكلام جملة واحدة، ومن أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا خبر إذا ما نظر فيه للوهلة الأولى، وعليه فيكون قد حصرت الأسماء بعددها في 99 وليس كذلك. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا ليس بخبر وإنما هو صفة، يعني هذه الأسماء التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عددها، من أحصاها دخل الجنة، لأنها هي الأسماء التي لله تبارك وتعالى بغير زيادة، فهي صفة لا خبر مستقل، والكلام جملة واحدة. والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك وقد أعدهم للجهاد، فلا ينافي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. هذا كلام الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أخذ الشيخ رحمه الله هذه القاعدة من كلامه، فقال: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عنده. قال: رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو الصحيح، وكذلك صححه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. الحديث أخرجه أيضا أبو يعلى وكذلك الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد الهيثمي وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وفي الدعاء، والحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا ألهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا الحديث تكلم فيه من جهتين: الأولى أن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود مختلف في سماعه من أبيه، فهذه علة، لأن الحديث من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، وعبد الرحمن مختلف في سماعه من أبيه. وأما الثانية من العلتين فهي أن أبا سلمة الجهني مجهول لا يدرى من هو. أجاب عن هاتين المسألتين الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة، وذكر شاهدا من حديث أبي موسى رضي الله عنه، ثم قال: وجملة القول أن الحديث صحيح من روايات ابن مسعود وحده، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي موسى رضي الله عنهما؟ وقد صححه، يعني صحح هذا الحديث، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والحديث صححه ابن حبان والحاكم، واستفاض ابن القيم رحمه الله في شرحه والكلام على فوائده في شفاء العليل والفوائد، وصحح الحديث أيضا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسلم. فلا يلتفت لصنيع بعض المعلقين الذين علقوا على شرح القواعد وحكموا بضعف الحديث، لا يلتفت إلى كلام هؤلاء، فكلامهم لا قيمة له. والصواب أن الحديث ثابت صحيح كما حكم بذلك هؤلاء الأئمة الأعلام، شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن حبان والحاكم، وكذلك الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر، كل هؤلاء حكموا بصحة هذا الحديث. والحديث استفاض في الكلام عنه وكذلك ذكر فوائده الشيخ العلامة ابن القيم في شفاء العليل وفي الفوائد، فهذا الحديث ثابت والاستدلال به في محله كما صنع الشيخ ومن قبله صنع العلامة ابن القيم رحمه الله. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. وقد مر إعراب أحدا لأنها تشكل على كثير من الناس، ولأنها كثيرة الدوران أيضا في كلام أهل العلم لا يمكن أحدا حصره. فأحدا مفعول به ليمكن والفاعل المصدر، لا يمكن أحدا حصره. أسماء الله تعالى ليست محصورة في عدد معين، لأن منها ما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه لا يمكن الإحاطة به. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يدل هذا الحديث على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. ولكن كما قال العلامة ابن القيم: الكلام جملة واحدة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، ومن أحصاها هذه صفة وليست خبرا، كما مر ذلك من كلامه رحمه الله، فقال: ومن أحصاها دخل الجنة، صفة لا خبر مستقل. فالكلام جملة واحدة، فمعنى الحديث على هذا أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، كما قال العلامة ابن القيم: صفة وليست خبرا مستقل. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، وعندك دراهم أخرى ولكنها ليست معدة للصدقة، فلا يمنع. فكذلك هذه الأسماء التي ذكر عددها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإجمال من غير ما بيان ولا تفصيل: 99، من أحصاها دخل الجنة. ولله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى ما لا يعلمه إلا هو، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا دلالة على أن هذه الأسماء، أعني الأسماء الحسنى، غير محصورة بعدد، ولكن منها 99 من أحصاها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجملة من أحصاها دخل الجنة صفة للـ99، وليست جملة مبتدأة، ولكن موضعها النصب، ويجوز أن تعرب في محل رفع مبتدأ، والمعنى لا يختلف، والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد، من أحصاها دخل الجنة. فلا يشكلن هذا على أحد إن شاء الله. أسماء الله تعالى كما في القاعدة ليست محصورة بعدد معين، فإن قيل بل هي محصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، فذكر أنها 99، ثم قال من أحصاها، أي من أحصى هذه الأسماء 99 دخل الجنة، وهذا ينقض قولكم أن أسماء الله غير محصورة. إن قيل قيل هذا لا ينقض القول الذي مر، هو أن أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين، لأن الذي قال هذا هو أعلم الناس بربه، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لسنا نحن من قال هذا، وإنما قال هذا أعلم الناس بالله تبارك وتعالى، وهو عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: استأثرت به في علم الغيب عندك. وحينئذ لا يمكن أن يقع التناقض في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كيف يفهم كلامه صلى الله عليه وسلم إذا كانت الأسماء لا تزيد على 99 اسم، مع أنه يقول صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لم تطلع عليه أحدا من خلقك، كيف يستقيم الكلام؟ هي معلومة أنها 99، من أحصاها دخل الجنة ولا زيادة على هذا التقدير الذي يقولون. وفي الوقت ذاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لا يمكن أن يقع التناقض في كلام المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقال ما الجواب عن حديث إن لله 99 اسما؟ فإن قيل الجواب أن لله أسماء حسنى لا يعلمها إلا الله، منها 99، ومن أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينافي أن يكون هناك أسماء أخرى لله ولم تدخل في هذا الحكم. ونظير ذلك أن تقول كما مر عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فهذا لا ينفي أن عندك من الدراهم الكثيرة ما لم تعده للصدقة. فليس المعنى أنه ما عندي إلا هذه 100، إذا قلت عندي 100 درهم صدقة أو أعددتها للصدقة ليس معنى الكلام أنه ليس عندك سواه، بل قد يكون عندك من المال الكثير. ونظير ذلك أن تقول عندي 2 ثوبان أعددتهما للجمعة، فلا يلزم من هذا أنك ليس عندك ثياب أخرى. النووي رحمه الله نقل الاتفاق على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في هذا العدد، فهذا إجماع أهل العلم ممن يعتد بإجماعهم. قال اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، كما مر من أحصاها دخل الجنة صفة وليست خبرا مستقلا. ويجوز أن تكون على سبيل الابتداء والمعنى لا يتغير أيضا، فمن أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99، قالوا ومنهم الخطابي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها، التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء. فهذه الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة صفة للـ99 وليست جملة مبتدأة، ليست خبرا، ولكن موضعها النصب، ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف. والتقدير فإذا الشيخ يريد ليست جملة مبتدأة يعني ليست خبرا، بمعنى أنها تكون دالة على الحصر، حصر الأسماء الحسنى في 99 اسما، وإنما هي صفة. ويجوز أن تكون مبتدأ يعني في محل رفع مبتدأ والمعنى لا يختلف. والتقدير إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة، كما يقول القائل إن لي 100 غلام أعددتهم للعتق و1000 درهم أعددتها للحج، فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد، فإنه لم يقل إن أسماء الله 99 كما مر ذلك في كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن أسماء الله تعالى لا يحصيها إلا الله، أسماء الله الحسنى لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الناس بربه تبارك وتعالى أو استأثرت به في علم الغيب عنده. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، فالكلام كله جملة واحدة، من أحصاها دخل الجنة صفة، أو لو كانت على سبيل الابتداء فإن المعنى لا يتغير أيضا كما مر. هذه الأسماء 99 خصت بأن من أحصاها دخل الجنة، وليست الجملة الثانية مستقلة عن الأولى كما يتوهم بعض العلماء منهم ابن حزم، قال في المحلى وقد صح أنها 99 اسما فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال 100 غير 1. وتأمل كيف أن الفهم يؤدي إلى مثل هذا، أن هذا القول لا يجوز معه أن يزيد أحد على 99 اسما لله تبارك وتعالى، فيقول ولا يحل لأحد، يعني يحرم. ما معنى لا يحل؟ يحرم، لا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد على 99، لماذا؟ للفهم. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قال 100 غير 1. والعلماء رحمة الله عليهم لهم مسالك في النظر، وكما مر قول شيخ الإسلام وغيره، ومر ذكر الإجماع أو قل الاتفاق، لأن ابن حزم قد خرق وكذلك غيره على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة ب99 اسم، ولكن الاتفاق كما نقله النووي رحمه الله على أن علماء الأمة أجمعوا أو اتفقوا إلا من خرق الإجماع كابن حزم وغيره على أن أسماء الله الحسنى لا يحصيها إلا الله، وذلك أقدم من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر كما ترى يحدث كثيرا بين أهل العلم، فلا يؤدي إلى شيء من البغضاء ولا من الشحناء. العلماء تختلف مسالك النظر عندهم كما ترى. فابن حزم رحمه الله هو إمام من أئمة أهل الظاهر، وكان كعبه في العلم عالية رحمه الله وغفر له، ينظر في النصوص نظرته المؤسسة على قواعده هو. فلما نظر في النص قال ليس لأحد أن يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 غير 1، فحددها في هذا العدد بلا زيادة ولا نقصان. وأما العلماء رحمة الله عليهم فنظروا النظرة الأخرى التي مر ذكرها، وهي أن من أحصاها دخل الجنة له معنى، والشيخ ابن حزم رحمه الله له هذه النظرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. الحق أن كل الطرق التي جاءت بتعيين الأسماء الحسنى وسردها ضعيف أو شديدة الضعف لشذوذها أو لجمعها بين أكثر من علة، ولا يصح في باب التعيين شيء. فهذا اتفق عليه علماء الأمة أن الأحاديث التي وردت بالتعيين لا تنهض ولا تقوم، وهذا أمر توقيفي كما مر أن أسماء الله تعالى توقيفية نتوقف فيها عند حدود الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعند ما ورد في الكتاب العزيز. فإذا كانت الأحاديث التي تعين الأسماء تعيينا ضعيفة فإذا لا يعول عليها، لأن الأسماء توقيفية، فلا بد من أن يكون النص مقبولا حتى يؤسس عليه الحكم، وهذا أمر لا يقال من قبل الرأي ولا يؤخذ فيه بأحاديث غير ثابتة. ولذلك كل الأحاديث التي وردت في التعيين ضعيفة أو شديدة الضعف لشذوذها ولجمعها بين أكثر من علة، ولا يصح في باب التعيين شيء. عندنا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ورد فيه سرد أسماء الله الحسنى في 3 طرق كلها ضعيفة، والذي صح صح بدون سرد الأسماء الحسنى. عندنا الطريق الأول أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن وفي الشعب والطبراني في الدعاء، فيه الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، وهو أن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة يروي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف ويرويه الضعيف عن ثقة، إذا توسط الضعيف بين الثقتين، ويكون الثقة الأول من شيوخه الثقة الثاني، فيأتي الذي يدلس التسوية فيسقط الضعيف بين الثقتين ويسوي الإسناد كله ثقات. لما كان الثقة الأول الذي روى عن الضعيف الذي روى عن الثقة، لما كان هذا الثقة الأول روى عن الثقة الثاني أصبح الأمر مهما جدا. لما أسقط الضعيف بين الثقتين صار الثقة يروي عن الثقة وله منه سماع وله به لقاء، فصار الأمر مهما إلى أبعد درجة. ولذلك هذا شر أنواع التدليس، تدليس التسوية. ولذلك كان شعبة يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وكما كان يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس، يعني تدليس التسوية، لأنه مشكل جدا. يأتي الراوي يروي عن ثقة، والثقة يروي عن ضعيف، والضعيف يروي عن ثقة، والثقة الأول يروي أصلا عن الثقة الثاني، ولكن هذا الحديث لم يروه عنه وإنما رواه عنه بواسطة الضعيف الذي توسط بينهما، فيأتي الذي يسوي ويدلس تدليس التسوية يسقط الضعيف بين الثقتين ويسوي الإسناد كله ثقات، فيوهم الأمر جدا ويصبح معضلا ومشكلا. يأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول يسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل للسماع وعدمه، لأنه لو صرح بذلك ولم يكن فهو كذاب وليس بمدلس، وهذا هو الفارق بين المدلس والكذاب. الكذاب يختلق يقول كلاما لا يحتمل إلا وجها واحدا لا يصدقه الواقع، وأما المدلس فإنه يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كان يقول مثلا عن ذكر عن فلان فهذا يحتمل السماع وعدمه، لأنه لو صرح بسماعه منه وليس كذلك لا يعد مدلسا وإنما يعد كاذبا. فهذا الحديث الذي معنا الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخر سرد الأسماء التي صار للأسف في هذا الزمان، صار أولئك الفسول وصار أولئك النفرات من أصحاب الغناء واللهو ومن أصحاب الرقص والباطل يأتون بهذه الأسماء سردا قبل الخنا والفجور، فيأتون بها يغنونها وقد لحنت وصارت موقعة على أنغام، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا من كبائر الإثم لا ينبغي لأحد أن يصنعه، ولا ينبغي لأحد إذا سمعه وقدر على الإنكار لا ينبغي لأحد ألا ينكر، ولا ينبغي لأحد أن يجلس في مجلس يكون فيه مثل ذلك، فكل ذلك من العبث بأسماء الله تبارك وتعالى، وهذا من أكبر المحرمات في دين الله. فهذا الحديث فيه الوليد ابن مسلم يدلس تدليس التسوية، وأيضا الوليد ابن مسلم خالف جملة من الثقات، لأن بعض هؤلاء الثقات روى الحديث من غير سرد الأسماء، فمع أنه يدلس تدليس التسوية إلا أنه خالف أيضا جملة من الثقات. الطريق الثاني عند ابن ماجه من طريق هشام بن عمار، وهذه فيها علل وهي شديدة الضعف، فيها عبد الملك ابن محمد الصنعاني وهو ضعيف، وروايته عن زهير بن محمد في هذا الإسناد، وزهير وإن كان ثقة إلا أن رواية الشاميين عنه منكرة. قال الإمام أحمد كان زهير هذا الذي يروي عنه أهل الشام فإنه غير زهير الذي نعرف. قال البخاري ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير. فيه أيضا مخالفة عمرو بن أبي سلمة لعبد الملك ابن محمد. والطريق الثالث أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الدعاء والعقيلي في الضعفاء، وفيه علة وهو عبد العزيز ابن حسين ابن الترجمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به، فهذا علته، هذا ذاهب الحديث، عبد العزيز ابن الحسين ذاهب الحديث. قال البخاري ليس عندهم بالقوي، وضعفه ابن معين، وقال مسلم ذاهب الحديث، ولم يقل فيه أحد كلمة خير وإنما جرحوه، فإذا لا يلتفت إليه. فهذا الحديث كما ترى كل طرق التي جاءت تعيين الأسماء ضعيفة بل شديدة الضعف فيها شذوذ جمعت أكثر من علة، منها هذه العلة التي مر ذكرها في المخالفة، وأيضا الإدراج، لأن بعض أهل العلم قال إنما أدرجت الأسماء بعقب حديث النبي صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدة هو الله هذا مدرج على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل فيه من بعض الرواة وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه الاختلاف، فيه الاضطراب، فيه تدليس التسوية، فيه احتمال الإدراج فيه، كل هذه كما ترى من العلل التي تقدح. واتفق العلماء رحمهم الله على أن هذا الحديث وكل الأحاديث التي ورد فيها سرد الأسماء ضعيفة بل شديدة الضعف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديث. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. فكل هذه علل تقدح في هذا الحديث، وعليه فالنتيجة أنه لم يصح حديث في سرد أسماء الله الحسنى برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر توقيفي يتوقف فيه عند حدود ما ورد في الكتاب والسنة. أسماء الله توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منه. وعليه فهذا الذي تراه في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، كل هذه إنما هي غير ثابتة بل ضعيفة بل شديدة الضعف لا يعول عليه. فهذا الحديث الذي يتكئ عليه من يتكئ في السرد علله شيخ الإسلام بتفرد الوليد وهو لا يحتمل تفرده، وكذلك بالاختلاف عليه فيه كما مر، وبالاضطراب وبالتدليس، بل بشر أنواع التدليس وهو تدليس التسوية، وباحتمال الإدراج. وكل هذه علل تقدح في صحة هذا الحديث الذي فيه عد الأسماء. صحح القرطبي الحديث في التفسير وحسنه النووي في الأذكار، وصححه ابن حبان والحاكم، وسكت عنه الذهبي، فلا يشكلن هذا عليك. فالمسلم السني المتبع إنما يتعبد بما ثبت وبما صح وينظر. فهؤلاء الأئمة منهم القرطبي وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي، منهم من مشى الحديث، منهم من صححه، منهم من سكت عنه، فلا يشكلن علينا هذا الحديث حديث ضعيف بل شديد الضعف، ولم يصح في سرد الأسماء شيء يقول كما مر مع هذه العلل التي مر من التفرد ممن لا يحتمل تفرده، والاختلاف عليه فيه، والاضطراب والتدليس، تدليس التسوية واحتمال الإدراج. قال الشيخ المصنف رحمه الله في الفتاوى: فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن هذا أمر عظيم لأنها توصل إلى الجنة، فلا يفوت على الصحابة أن يسألوه صلى الله عليه وسلم عن تعيينها. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، ولم يسردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الشيخ المصنف: فلا يعقل عند من صحح أن هذا الأمر العظيم الذي يترتب عليه دخول الجنة يذكر هكذا مجملا من غير بيان، ثم لا يسأل الأصحاب رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانه. قال: فدل على أنها قد عينت من قبله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الذي يصحح يقول هذا الكلام. قال: لكن يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم، ولو كان كذلك لكانت هذه الأسماء 99 معلومة أشد من علم الشمس. يعني الحجة تقلب على من أتى به، وهكذا دائما وأبدا. كل من لم يتبع القواعد المرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما مر ذكر ذلك في شرح الواسطي، أنه ما أتى أحد قط بأمر يخالف الشريعة يقيم به الحجة إلا وانقلبت حجته عليه. وهذا ظاهر في أهل البدع، ما يأتون بحجة من الكتاب أو من السنة إلا وكانت عليهم لالة. فالذين يقولون إنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الكلام ثم لا يسأله الصحابة رضي الله عنهم عينها لنا يا رسول الله، لأن هذا يترتب عليه دخول الجنة، لا يعقل أن يسكتوا ولا يسألوا يقال له. وأيضا لا يعقل أنهم قد سألوا ثم لم يصر هذا الأمر واضحا وضوح الشمس في كبد السماء، ليس دونها ضباب ولا غماء، ولا نقلت في الصحيحين وغيرهما، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه، فكيف لا يأتي إلا من طرق واهية وعلى صور مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة، وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين الحريص من غير الحريص. كلامه رحمه الله قال: ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت منها ما لا يصح أن يكون اسما حتى فيما ورد سردا، وهناك أسماء أخرى لم تذكر في هذا الحديث وهي من أسماء الله، فالرب من أسماء الله ولم يذكر في هذا الحديث، والشافي كذلك من أسماء الله ومع هذا لم يذكر في هذا الحديث. فلما كان هذا الحديث قد جمع ما لا يصح أن يكون اسما لله وترك ما هو من أسماء الله، دل على أن عدها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقال له نقد المتن بعد أن ذكر ما ورد من العلل التي لحقت بالإسناد وبالمتن أيضا كالإدراج فيه، ذكرها هنا نقدا داخليا، هو نقد المتن. فينظر في هذه الأسماء ويقول: من هذه الأسماء ما لا يصح أن يكون من أسماء الله تعالى، ثم إنه من الأسماء ما ثبت في الكتاب وفي السنة الصحيحة ولم يذكر في هذه الأسماء المسرودة في حديث أبي هريرة، فدل على أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. ومن أحب أن يطلع على كلام العلماء في عدها فليرجع إلى فتح الباري لابن حجر، فقد ذكر هناك كلام العلماء في عدها وفيه أشياء غريبة ذكرها بعض العلماء على أنها من أسماء الله، وهي بعيدة عن أن تكون أسماء له تعالى. وسبب هذا الاختلاف في عد أسماء الله أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدها بالتعيين، وإلا ما اختلف، لو صح الحديث لقطع النزاع، ولكن لما لم يصح العلماء يجتهدون، كما سيأتي في اجتهاد الشيخ نفسه رحمه الله، فإنه اجتهد في جمع 99 اسما من الكتاب والسنة. قال: لعدم صحة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. قال: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سردها فقال: هي الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. قال: وراعيت في ترتيب الأسماء أن تكون على الحروف الهجائية وليس الحروف الأبجدية الهجائية ألف باء تاء ثاء وأما الأبجدية فهي أبجد هوز حطي إلى آخره. وقد جمعنا بين الحق المبين والحي القيوم والأول والآخر والظاهر والباطن لوروده هكذا في كتاب الله، فخالف فيها الترتيب على الحروف الهجائي حتى لا يعترض عليه أحد، يقول ولكنك خالفت في الحق المبين والحي القيوم وكذلك في الأول والآخر والظاهر والباطن، فقال ورد هكذا في كتاب الله فسار فيه على ما ورد. ثم ذكر الأدلة على هذه الأسماء من القرآن، فقال الله أدلته من القرآن كثيرة، ومنها بسم الله الرحمن الرحيم الأحد، قل هو الله أحد، طريقة الاستنباط، طريقة الاستدلال. الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. الإله، وإلهكم إله واحد. الأول والآخر والظاهر والباطن، في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. البارئ، هو الله الخالق البارئ. البر، إنه هو البر الرحيم. البصير، وهو السميع البصير. التواب، إن الله هو التواب الرحيم. الجبار، العزيز الجبار. الحافظ، فالله خير حافظا. الحسيب، وكفى بالله حسيبا. الحفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. الحفي، إنه كان بي حفيا. قال وهذا في الحقيقة عندي فيه شيء من التردد، لأنه قد يقال بأنه من الأفعال وليس من الأسماء لوروده مقيدا، فإنه قال إنه كان بي حفيا. الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الحكيم، وهو العزيز الحكيم. الحليم، غفور حليم. الحميد، إلى صراط العزيز الحميد. الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الخبير، وهو اللطيف الخبير. الخالق، الخالق البارئ. الخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم. الرؤوف، إنه بهم رؤوف رحيم. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرقيب، وكان الله على كل شيء رقيبا. السلام، السلام المؤمن. السميع، إنك أنت السميع العليم. الشاكر، وكان الله شاكرا عليما. الشكور، إنه غفور شكور. الشهيد، والله على كل شيء شهيد. الصمد، الله الصمد. العالم، وكنا بكل شيء عالمين. العزيز، وهو العزيز الحكيم. العظيم، وهو العلي العظيم. العفو، وإن الله لعفو غفور. العليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. العلي، وهو العلي العظيم. الغفار، وإني لغفار لمن تاب. الغفور، وهو الغفور الودود. الغني، هو الغني الحميد. الفتاح، وهو الفتاح العليم. القادر، فنعم القادرون. القاهر، وهو القاهر فوق عباده. القدوس، الملك القدوس. القدير، فإن الله كان عفوا قديرا. القريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القوي، وهو القوي العزيز. القهار، هو الله الواحد القهار. الكبير، الكبير المتعال. الكريم، ما غرك بربك الكريم. اللطيف، وهو اللطيف الخبير. المؤمن، السلام المؤمن. المتعالي، الكبير المتعال. المتكبر، العزيز الجبار المتكبر. المتين، ذو القوة المتين. المجيب، إن ربي قريب مجيب. المجيد، إنه حميد مجيد. المحيط، وكان الله بكل شيء محيطا. المصور، الخالق البارئ المصور. المقتدر، عند مليك مقتدر. المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. الملك، الملك القدوس. المليك، عند مليك مقتدر. المولى، نعم المولى. المهيمن، السلام المؤمن المهيمن. النصير، ونعم النصير. الواحد، هو الله الواحد القهار. الوارث ونحن الوارثون، الواسع والله واسع عليم، الودود وهو الغفور الودود، الوكيل وكفى بالله وكيلا، الولي وهو الولي الحميد، الوهاب إنك أنت الوهاب. عند الشيخ رحمه الله من هذه الأسماء التي ذكر أدلتها من القرآن العظيم عنده تردد أو شيء منه في الحفي، إنه كان بي حفيا، وسبب ذلك أنه قد يقال إنه من الأفعال وليس من الأسماء بوروده مقيدا، فإن الله تعالى قال إنه كان بي حفيا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأسماء التي استنبطها واستخرجها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل، الجواد، الحكم، الحيي، الرب، الرفيق، السبوح، السيد، الشافي، الطيب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، الوتر. الجميل فيما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من روايات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث حديث ثابت كما ترى، استخرج منه الشيخ اسما من أسماء الله تعالى وهو الجميل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الجميل على الحقيقة كيفلا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. والشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر دليلا آخر سوى ما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله، فالمصنف رحمه الله ذكر الدليل من السنة، والعلامة ابن القيم رحمه الله ذكر ما يقال له قياس الأولى، ما يقال له قياس الأولى. فقال جمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فهذا هو الاسم الأول. الثاني الجواد، في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا الجواد، هذا رواه أحمد والترمذي وحسنه، وقد نازع فيه أيضا بعض المعلقين وضعف الحديث. هذا الحديث مداره على شهر بن حوشب وهو ضعيف، وأصل الحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، وليس فيه موطن الاستدلال. ولحديث الترمذي شواهد كما في رواية ابن عساكر والضياء، وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع، إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. وقد أثبته أيضا جماعة من أهل العلم، فأثبته ابن منده والبيهقي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. نوزع في إثبات هذا الاسم لأن الحديث طرقه وشواهده لا تخلو من ضعف بين يصل أحيانا إلى انفراد المتروكين والكذابين، ولكن له شواهد يقوم بها ويرقى كما في روايات ابن عساكر والضياء، ولذلك صحح الشيخ الألباني رحمه الله الحديث كما في صحيح الجامع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الجواد، فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والله جلت قدرته يستجيب للمظلوم دعاءه ولو كان كافرا. ولذلك قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: وهو الجواد فجوده عما الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. فهذا هو الاسم الثاني من الأسماء التي استخرجها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من السنة. وأما الاسم الثالث فالحكم، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.